الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا بمكتب الأوقاف بمدينة البريقة وضواحيها أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ علي الحديث اليمني حفظه الله تعالى، يلقي كلمة لإخوانه بالجامعة بجامعة النجم السابع بمدينة البريقة الليبية، فنحمد الله أن يسر لنا هذا اللقاء مع الشيخ، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أولا أحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء ربنا من شيء بعد، على نعمائه التي لا تعد ولا تحصى والتي نتقلب فيها ليلا ونهارا، النعم الظاهرة والباطنة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله، فله الحمد والمنة على هذه النعم التي تنزل علينا ونتقلب فيها ليلا ونهارا، والتي تتجدد ما بين الفينة والأخرى. ثم من هذه النعم أن يسر لي أن ألتقي بإخواني وأبنائي إن صح التعبير في هذه الجامعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على تعلم العلم النافع. ومن كلمتي في هذه الليلة وفي هذا المقام حول التذكير بنعمة واحدة، وهي نعمة الهداية والاستقامة على السنة، فإن هذه النعمة نعمة عظيمة لا تقدر بثمن، نعمة عظيمة جدا، ولا سيما في الوقت الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الانحرافات، انحرافات فكرية، انحرافات أخلاقية. فنعمة التمسك بالسنة نعمة عظيمة لا يقدر قدرها ولا يعلم مكانتها حجمها إلا الله سبحانه وتعالى. كان بعض سلفنا الصالح يقول: لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أم أن هداني إلى السنة. بمعنى أن بعض الناس قد يهتدي للإسلام لكنه لا يصيب السنة، فيظل مع الفرق الضالة، فرق المنحرفة، فتكون نعمه أو النعمة التي أنعم الله بها عليه ناقصة. هذه النعمة نعمة عظيمة قل ما يتمسك بها، ولذلك عدها بعض السلف عدها كرامة، لأنها في الحقيقة ينطبق عليها تعريف الكرامة. كرامة هي الشيء الخارق للعادة. كان بعضهم يقول: أرى الموت على السنة اليوم كرامة لكل مسلم. موت على السنة، يعني الانحرافات كثيرة والضلالات كثيرة، وكل إنسان يموت على السنة معناه أن هذا كرامة، شيء خارق للعادة. يعني من هذا الذي يثبت؟ من هذا الذي يثبت إلا إذا ثبته الله سبحانه وتعالى. وهذه النعمة نعمة الهداية للسنة والتمسك بالمنهج السلفي، المنهج الصافي، منهج الحق. لا شك أن هذه نعمة عظيمة، والانتساب إلى هذا المنهج المبارك لا عيب فيه ولا نقص فيه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة العلم، إمام من أئمة السنة، جدد الله به الملة، يقول رحمه الله تعالى: لا عيب على من انتسب إلى مذهب السلف أو دل الناس عليه، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا حق، فلماذا يكون في الانتساب إلى مذهب السنة إلى مذهب السلف، لماذا يكون في الانتساب إليه عيب؟ أليس مذهب السلف معناه الانتساب والكتاب والسنة على طريقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين؟ أليس قد قال الله عز وجل في كتاب الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم من؟ والذين اتبعوهم. فأثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أثنى عليهم مطلقا، وأثنى على من جاء بعدهم بقيد، وهو أن يتبعوا أولئك السلف بإحسان. فإن اتبعوهم لكن ليسوا بإحسان، كان يكون ابتدعوا وانحرفوا وضلوا وأحدثوا في الدين، فهؤلاء لم يتبعوا بإحسان. فكل من جاء بعد الصحابة والتابعين بعد التابعين من سبع طريقتهم إلى يوم الدين، فهذا يدخل في الفضل، في هذا الفضل، في هذه الآية الكريمة. وأحب أن أنبه أن هذا منهج الحق، منهج السلف الصالح له أعداء كثيرون يعلمون أن هذا منهج الصافي هو الدين الخالص، دين الإسلام الصافي. لما علموا ذلك حاولوا أن يشوهوا به في على كل المستويات، وحاولوا جاهدين ليلا ونهارا لتحصيل لهذه المكيدة، وهي التشويه بالمنهج السلفي. فلذلك خرج علينا أهل البدع بطوائفهم وأنواعهم ليفتروا على منهج السلف. وأهل البدع بالمناسبة أهل البدع على قسمين: أحدهم أو القسم الأول المجاهرون، الذين يجاهرون بالعداوة، يعني بمعنى أنهم يتكلمون بصراحة فيسبون أهل السنة ويقبحون فيهم ويطعنون في منهجهم ويتهمون بأقبح الأوصاف وأسوأ الأوصاف. فمن هذه الأوصاف التي ينسبونها إلى أهل السنة مثلا أنهم يقولون الوهابية، يسمون الدعوة السلفية التي هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقولون عنها إنها الدعوة الوهابية. ما هي هذه الوهابية؟ من الذي يقول هذا عن دعوة أهل السنة؟ ما غرضهم؟ ما مقصدهم؟ الوهابية هي في الحقيقة هي دعوة أهل السنة، المنهج السلفي الصافي، لكن أطلق هذا الوصف أهل البدع وأهل الضلال كالصوفية المتصوفة بن القبور بن غيرها، كذلك الرواحل، أطلقوا على دعوة أهل السنة بأنها وهابية. لماذا؟ لأن دعوة أهل السنة قائمة على التوحيد الخالص. دعوة أهل السنة تأمر بتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، وتأمر بصرف العبادة لله وحده. فلا ترضى دعوة أهل السنة بأن تصرف العبادات لغير الله من الأولياء والصالحين والمشايخ وغير ذلك. لا ترضى دعوة السنة بصرف شيء من هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، لأن هذا دعوة الرسل. الرسل جاءوا تحقيق العبادة، تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، وكانوا ينبذون الشرك في جميع صوره ويصالحون أقوامهم وأممهم، يقولون لهم: وحدوا الله وادعوا الله وحده سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما يأتي رسول من الرسل إلا ويصارحهم، صارح أمته بتحريم عبادة غير الله سبحانه. سبحانه وتعالى. أهل السنة لما سلكوا هذا المسلك وسلكوا هذا الطريق خلف الرسل ووحدوا الله عز وجل وأمروا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، جاء أهل البدع والضلال فوصفوهم بهذا الوصف المنفر الوهابية. لماذا؟ يقولون أن هذه دعوة الرحمن عبد الوهاب، والشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يأتي بشيء جديد، لم يأتي بشيء جديد، بل قد تحدى علماؤنا، علماؤنا يتحدون أهل البدع والضلال على رؤوس المنابر، يقولون نحن نتحداكم أن تأتونا بشيء أتى به الشيخ محمد عبد الوهاب من تلقاء نفسه، دعوته هي دعوة الأنبياء، ما زاد على ذلك ولا نقص، سار على طريقتهم رحمه الله تعالى. والسبب في ذلك أن هؤلاء أهل البدع والضلال من عباد القبور وعباد الأضرحة وعباد الأولياء يرون أن هذه الدعوة دعوة أهل السنة دمرت عليهم المصالح، دمرت عليهم المنافع والأموال التي كانت تدخل عليهم، لأن هؤلاء السجنة هؤلاء عباد الأضرحة يربحون الأموال الطائلة من عبادة هذه الأضرحة وعبادة هذه القبور. حتى قال بعض الباحثين قال إن الأموال التي تدخل على قبر البدوي في موسم واحد يعني في زيارة المولد النبوي مولد البدوي يعني يوم واحد في السنة، الأموال المكتسبة من هذا اليوم تكفي لأن يعيش السجنة أغنياء مدى الحياة، تكفي يعني يعيش السجنة أغنياء مدى الحياة، ملايين تدخل عليه من هذه الأموال. شيء طبيعي عندما يأتي واحد موحد يدعوه توحيد الله ونبذ هذه الأشياء لا شك أنهم يرمونه عن قوس واحدة ويتهمونه في دعوته وفي عقله وفي دينه ونحو ذلك، وهذا بالظاهرة يتهمون الدعوة السلفية بأنها وحابية، وهي لم تأتي إلا بما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وهكذا شوه أعداء السنة والحاقدون من أهل البدع والضلال شوهوا بدعوة السنة فرموها أيضا لأنها دعوة جامية، دعوة جامية. ما هي الدعوة الجامية؟ ما الذي أطلق هذا الوصف؟ هناك شيخ عالم من مشايخ أهل السنة أثنى عليه العلماء الربانيون قال صلاح الشيخ عبد العزيز باز، فضيلة الشيخ حمد صالح العثيمين، الشيخ الفوزان، هيئة كبار العلماء عموما، شيخنا الشيخ مقبل، شيخنا الشيخ ربيع حفظ الله الجميع ورحم الله الأموات. وهذا العالم هو الشيخ محمد أمان بن علي الجامي، هذا الرجل فاضل بطرق العقيدة، رجل على خير على سنة ورجل صداع بالحق، لكن لما كان صريحا ولما كان صداعا بالحق لم يرتضي هذا الصراحة بعض الحزبيين من لهم مآرب من لهم مقاصد حزبيتهم من تقتيل الشباب وإلقاء الأفكار الدخيلة عليهم، فلما رأوا أن هذا الرجل وأمثاله وإخوانه من أهل السنة أفسدوا عليهم الخطط رموا هذه الدعوة بأنها الدعوة الجامية، هذه دعوة جامية، هؤلاء يتكلمون عن العلماء وهؤلاء ما تركوا أحدا وهؤلاء يغتابون المسلمين وما هو الكلام عن العلماء الذي يقصدونه؟ يقصدون أن علماء أهل السنة حذروا المجتمعات من الدعاة الذين يتفترون بالسنة، لأن هناك دعاة يتفترون بالسنة ولكن الحقيقة عندهم أفكار خطيرة جدا من دعوة الشباب إلى التكفير وإلى التضليل، تكفير المجتمعات والخروج على الحاكم ونزع اليد من الطاعة وخروج على الجماعة ونحو ذلك. فلما جاء أهل السنة ونصحوا المجتمع وحذروا من هذه الأفكار خرج هؤلاء بهذه الطوائف على الناس يقولون احذروا من هذه الجامية. هذه بعض مكائد أهل البدع المجاهرون بعداوتهم من دعوة أهل السنة. ومن الطوائف بارك الله فيكم أو من الأعداء الذين يحقدون على المنهج السلفي من هؤلاء كذلك أعداء الإسلام اليهود النصارى والبوذيين وسائر الكفار عموما باختلاف مللهم واختلاف نحلهم. هؤلاء أيضا حاقدون على المنهج السلفي لأنهم يعلمون أن هذا المنهج هو دين الله الخالص، ولذلك يحرصون على تشويهه بأشد التشويه، يحرصون على تشويهه وتنذير الناس منه يعني أشد ما يقدرون على ذلك. ولا أدل يعني على ذلك من أمور أذكرها لكم أنتم تلمسونها، أنتم تلمسونها في الواقع وتجدونها في الواقع. مثلا هذه التنظيمات الموجودة الآن في تنظيم داعش وأمثالها من التنظيمات، هذه التنظيمات صناعة غربية، صناعة صنعها أعداء الإسلام ليضربوا الإسلام. طبعا صنعها أعداء الإسلام ودسوها بالمجتمعات المسلمين من أجل تحقيق أمور. فمن ذلك أولا حماية اليهود أو انشغال المسلمين بهذه الأشياء عن اليهود في فلسطين. لذلك تجد الآن اليهود في أمان بعد أن اشتعلت الحرب ما بين داعش وخصومها، أصبح اليهود في أمان، الناس كلهم منشغلون بداعش، وتل أبيب تتوسع، اليهود في تل أبيب يتوسعون وهم يعيشون في عالم آخر، الناس في عالم وهم في عالم آخر. لماذا؟ لأن هذه داعش كان من خططها أنها تصرف الأنظار يعني عن ما يعمله اليهود. ثانيا من فوائد ومن مصالح الغربيين من إدخال داعش في الوطن العربي. ثانيا تجميع الشباب من كل بلاد، فيتجمع الشباب من اليمن، من المملكة العربية السعودية، من دول الخليج، من المغرب العربي، من الشام، من العراق، يتجمعون في مكان واحد حتى يأتي الطيران الغربي فيحصدهم حصيدا، يحصدهم حظا. الشيء الآخر أيضا تشويه الإسلام في نظر الغربيين، لأن هناك من الغربيين من صار يحب الإسلام، لا سيما أنه بعد أن قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلا عرف بعض أخلاق المسلمين، فجاءت هذه العملية عملية داعش وغرض داعش في وسط الوطن العربي، هذا كنوع من التنفير، لا سيما بعد أن يصورون ذبح أفراد داعش لبعض الناس، كيف يذبحونهم وكيف يمزقونهم، يذبحون المرأة ويذبحون الرجل ويقتلون الناس بالطرق، ويعني أعمال إجرامية من سحل وسحب وضرب السيف إلى آخره، فيصورون حتى هم أنفسهم هذا أفراد داعش يصورون، يتعمدون أن يصوروا هذا، الله أعلم من أرسلهم، هؤلاء قد يكونون تبع مخابرات، فيصورونهم حتى يذهبوا بهذه الفيديوهات إلى الأوروبيين فيقولوا انظروا الإسلام، يا من يفكر بأن يسلم انظروا هذا هو الإسلام، فينظر الناس عن الإسلام. فهذا كل شيء. والشيء الآخر الذي دسه أعداء الإسلام أنهم ألصقوا هذه التنظيمات بدعوة شيخ الإسلام عبد الوهاب وقبله شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. فالآن أعداء الإسلام يحرصون على أن يلصقوا داعش بشيخ الإسلام تيمية، داعش بشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأنا أذكركم بأشياء لعلكم قد رأيتموها وعرفتموها. لما أحرق هؤلاء المجرمون أصحاب تنظيم داعش، أحرقوا طيار الأردني مع الكثاسبة رحمه الله وغفر الله له، أخرجوا فتوى لشيخ الإسلام تيمية أنه يقول أنه يجوز حرق الحربي أو الكافر إلى آخره، مع أن في الحقيقة فتوى شيخ الإسلام تيمية ليست في هذا المجال. شيخ الإسلام تيمية يفتي بحرق الكافر قصاصا، بمعنى أنك إذا قتلت الكافر في معركة بين المسلمين والكفار فإنك لا تحرقه، لكن إذا صادف أنك وجدت كافرا، هذا الكافر قد قتل شخصا من أقربائك وأحرقه حيا، فيجوز لك أن تقتل هذا الكافر وتحرقه حيا من باب القصاص. فهو يتحدث عن حالة معينة. أصحاب داعش نشروا الكلام شيخ الإسلام وبكروا هذا التفصيل من أي الآن يقول للناس نحن دعوتنا من دعوة التيمية. لماذا يريدون أن يشوهوا المنهج السلفي؟ وكذلك تخرج بعض التنظيمات تنظيم داعش بعض الجنود بعض السرايا يخرجون بسيارات يحملون معهم لواثق. هذه اللواثق فيها قال حنعملوها قال الشيخ حنعملوها قال الشيخ فلان حتى يعرف الناس او حتى يرتسم في اذهان الناس ان هذه دعوه حنعملوها ودعوه شيخ الاسلام التيمية شيخ الاسلام حنعملوها بريئه من هذا الفكر الضال المنحرف بريئه. ولذلك يا اخواني انتم لا تتعجبوا اذا رايتم ان مثلا بارك الله فيكم رايتم ان رجل يعني حاقد على الدعوه السلفيه اسمه اسلام البحيري يخرج علينا في قنوات مصريه ويتكلم ويقول اصل دعوه شيخ الاسلام هي دعوه التكفير والذبح والقتل والتدمير. لماذا من اين كان اسلام بحيري بهذه الاشياء؟ هو رجل حاقد ورجل كاتب معروف وكتاباته كلها مسمومه مريضه لكن الرجل اخذ مثل هذه الاشياء والله اعلم بتنفيق وبغير تنفيق. المهم كلهم يحاربون هذا المنهج المبارك وهذا المنهج المبارك بريء من هذه الاشياء تصنعها اعداء الاسلام. اعداء الاسلام صنعوها ويعلمون انهم هم الذين صنعوها وان دعوه الائمه بريئة من هذا من هذه الجرائم. أحد المخابرات البريطانية يخرج على بعض القنوات عضو يعني ضابط سابق في المخابرات البريطانية ويقول نحن صنعنا داعش ونحن سنحاربها. وأضف إلى ذلك أن ما صرحت به هيلاري كلينتون قالت نحن صنعنا داعش. أضف إلى ذلك ما قاله أندرسون رجل كان في السي آي إيه ثم فر إلى روسيا اعترف ان داعش صنيعه غربيه عبر خطه طويله اسمها خطه عش الدبابير. كلهم يعترفون بان هذه خطه غربيه لقصد تحقيق يعني تجزئه وتقطيع وتمزيق الدول الاسلاميه واشعال الحروب بين اهل السنه والشيعه الى اخره. فهذه متيده. فمن هنا بارك الله فيكم لا تستغربوا اذا ظهر لكم حفظكم الله وبارك فيكم إذا ظهر لكم في الإعلام مصطلح يقال له السلفية الجهادية. ما قصة هذه السلفية الجهادية؟ اعلموا أنه ليس في الإسلام وليس في دعوة أهل السنة شيء اسمه السلفية الجهادية. لأنهم هم يقسمون قالوا السلفية على ثلاث أقسام: السلفية السياسية، السلفية العلمية، السلفية الجهادية. ما شاء الله ما شاء الله. ما هي هذه الا المصطلحات الثلاث؟ قال المصطلح الاول السلفيه السياسيه هي سياسه الاخوان المسلمين اصحاب العمل السياسي. طيب والسلفيه العلميه؟ قالوا السلفيه العلميه لاهل السنه السلفيين يشتغلون بالعلم وهذا حيث صحيح وهذا حيث ضعيف ويدرسون في العقائد الى اخره. طيب والسلفيه الجهاديه؟ قالوا لهذه التنظيمات. والله يا جماعه هذه قسمه ضيقه، هذه قسمه باطله. ما انزل الله بها من سلطان، من قال لكم ان الاخوان المسلمين اصحاب العمل السياسي انهم داخلون داخل دائره اهل السنه داخل الدعوه السلفيه؟ وكذلك هذا تنظيم التنظيمات هذه الاجراميه ان داخل الدعوه السلفيه، الدعوه السلفيه بريئه وعلى هذا فليس هناك شيء اسمه السلفيه الجهاديه. كيف السلفيه الجهاديه؟ اذا كانت تنظيمات هذه الجهاديه تخرج عن جماعه المسلمين وتقتل المسلمين وتدين الله بأن الحكومات والوزراء والجيوش كلها مرتدة كافرة، أين من أين هذا من السلفية وأين السلفية من هذا؟ السلفية هذا ظلم للدعوة السلفية، الدعوة السلفية دعوة نظيفة ونزيهة ودعوة مباركة. لذلك أنا أدعو الشباب بارك الله فيكم لأن يعني يحرصوا على أن يتعلموا وعلى أن يقرأوا وأن لا يغتروا ببعض الدعاة الذين قد يعني قد يكون ظاهرا انه مع الدعوه السلفيه لكن في الحقيقه هو يخدم بعض الاتجاهات. ولا تستغربوا من دعوه اهل السنه اذا نبهوا على شخص بانه يحمل فكر كذا وكذا، هذا من باب النصيحه من باب التوضيح. فالدعوه السلفيه دعوه مباركه بدايتها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين وهكذا عهد سعيد بن مسيب وابن سيرين ومحمد بن كدر وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وجماعة من التابعين ثم أتباع التابعين وهكذا الزهري ومالك والأوزاعي وهكذا إلى البخاري ومسلم وسنن داوود والترمذي وابن ماجه وهكذا إلى أئمتنا إلى عهد شيخ الإسلام تيمية وتلامذته ومدرسته وهكذا شيخ الإسلام عبد الوهاب إلى عهد أئمة الدعوة إلى عهد دعوة أئمتنا الشيخ باز بن عثيمين هذه دعوة أهل السنة دعوة تدعو إلى الله عز وجل بالحجة والبينة والوضوح وبالصراحة وتدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ البدع والخرافات والمجاملات وتعلم أنه لا يمكن أن يحصل تمكين المسلمين إلا بأن يرجعوا إلى دينهم نقول يرجعوا إلى دينهم ليس باب التكفير أنهم كفروا ولكنهم مسلمون ولكنهم بعدوا حصل جهاد كثير في كثير المسائل فعلى المسلمين أن يدركوا هذه الفروق ولا يكونوا لقمة سائغة لكل من أراد أن يأكل ولكل من أراد أن يلبس ويضلل نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما أكتفي بهذا القدر وفي هذا المقال إن شاء الله تعالى الخير الكثير نعم الحمد لله رب العالمين تفضل يا أخي الله
يرحمك السلام الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم جزاكم الله خير ومعنا بعض أسئلة الأخوة الحاضرين نود عرضها عليكم شيخنا لا يحفظكم السلام عليكم بارك الله فيكم شيخنا هذا سائل يقول أنا شاب أريد الاستقامة لكن والدي صوفي يمنعني يقول له إن استقمت أو دخلت في السلفية فسأمنعك من الدراسة ولن أسامحك قال فماذا عليه أن يفعل بارك الله فيكم جزاكم الله خير
عفوا بعض الكلمات دارت علي ما سمعتها كان الصوت قليل طب العد بالصوت مرتبع
السلام الله عليكم بارك الله فيكم شيخنا هذا سائل يقول شاب يريد الاستقامة لكن والده صوفي يمنعه ويقول له إن استقمت أو دخلت في السلفية فسأمنعك من الدراسة ولن أسامحك حتى تموت قال فماذا عليه أن يفعل بارك الله فيكم جزاكم الله خير
والده صوفي
نعم شيخنا نعم
ذكرت لي يا أبا هريرة أن والده صوفي هكذا
نعم شيخنا نعم
طيب بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم أولا بارك الله فيكم الله عز وجل أمر ببر الوالدين والإحسان إليهم مهما كانوا يعني من الطاعة أو الفجور أو الإسلام أو الكفر أو أمر بطاعة الوالدين وبرهما وإحسان إليهما قال الله عز وجل في كتاب الكريم وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وأمر الله بالإحسان إليهما وبرهما وإدخال الشروط عليهما فننصح الأخ أن يبر بهما ويحسن إليهما وأن يصحبهما بالمعروف لكن نريد أن ننبه إلى مسألة مهمة وهي أن الطاعة في المعروف الطاعة في المعروف كما كان عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة في المعروف فلو أمر الوالد ولده بأن ينقطع عن صلاة الجماعة فهو لا يقوم الولد يسبه أو يشتمه أو يمد لسانه عليه أو يمد يده عليه لكن لا يطيعه يذهب يصلي جماعة ويرجع البيت ويستمر في إحسانه وبر لوالده فالبر شيء وعدم طاعة الوالد في هذا شيء آخر أنت ما عليك يا أخي أنت إذا استقمت على منهج السلفي الصحيح الذي هو دين الله الخالص أنت بارك الله فيك على طاعة أو أنك على معصية لا شك أنك على طاعة إذا لا يضرك هذا بارك الله فيك حتى الوالد لو كان غاضبا عليك أو أنه دعا عليك هذا لا يضرك بشيء لا يضرك بشيء إن شاء الله استمر على هذا الخير وترفع يديك تدعو الله عز وجل بيديك لأن الله يهديهما ويصلحهما ويوفقهما للخير. وأنصحك يا أخي الكريم بالصبر. إحنا أعضاؤنا كانوا هكذا، إحنا ما صلوا درجة تصوف، لكن يعني ما كانوا على خير وما كانوا على هداية، حتى صبرنا عليهم إلى أن هداهم الله سبحانه وتعالى. وأفضل شيء يتأثر به الوالدان هي أخلاق الولد، إذا وجدوا منه التواضع والطيبة والكرم يكرمهم ويحسن إليهم ويدعو لهم ويبر بهم، لا شك أنهم يتأثرون، ولن يتأثروا على المستوى القريب، يحتاج إلى وقت. فأسأل الله أن يهدي والديك وأن يصلحهما ويوفق الجميع لما يحب ويرضى. تفضل يا مولانا.
السلام عليكم ورحمة بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: بعد أن انتهيت من الصلاة تأكدت بأنه قد خرج مني مذي، فماذا علي أن أفعل؟
إذا تأكدت أنه خرج منك شيء من السبيلين القبل أو الدبر، تأكدت أن هذا الخروج كان في الصلاة، حينها تبطل الصلاة، وعليك أن تعيد الصلاة. إذا خرج شيء مثل المذي أو الرمي أو نحو ذلك، عليك أولا أن تستنجي، بعد ذلك تذهب وتعيد الصلاة، ثم تعيد الصلاة.
جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم حلق اللحية وأسبال الإزار ومصافحة النساء؟
اللحية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، بل ذكر بعض العلماء أنها واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقوله سبحانه وتعالى عن هارون: يا ابن أمة، هارون يخاطب موسى: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي. الأنبياء لهم لحى، لهم لحى، والله عز وجل يقول في الكتاب الكريم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. بعد أن ذكر جملة من الأنبياء قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. استنبط الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي من هذه الآية دليل على وجوب إطلاق اللحية، لأن اللحية من هدى الأنبياء. أما بالنسبة للسنة فالدليل على ذلك الأحاديث الكثيرة في جهاد: وفروا اللحى، اعفوا اللحى، اللحى أرخوا اللحى. فجاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء رجل من فارس رسول ملك الفرس، جاء رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرسله ملك الفرس، فوجده عليه الصلاة والسلام قد حلق لحيته، فقال: من أمرك بهذا؟ قال: ربي، يعني ملك الفرس. فقال: أما أنا فأمرني ربي أن أرخي اللحى، أو بهذا المعنى. وهي دليل على الكتاب، دليل على الكتاب والسنة والإجماع، أجمعت المذاهب الأربعة، المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم أجمعوا على أنه يجب إطلاق اللحية. وأخي الكريم، أنت لا تبالي بما يتكلم به أصحاب الإعلام وأصحاب الصحف والناس يقولون: إيش هذا؟ يعني أرخى لحيته وهذا إرهابي. دعك من هؤلاء الناس، الناس لا يقدمون ولا يؤخرون. وإذا كنت تحلق اللحية من أجل خوفا من كلام الناس، اعلم أنك لن تسلم من كلام الناس إذا حلقت، حتى إذا حلقت ما ستسلم من كلام الناس. فمن ما تقول أبيات، نعم نشيت مع أبيات شاهدة لهذا الموضوع. تفضل يا أبا رضي الله عنك.
جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما هي أخطر المزادق التي جرفت كثير من الناس في قواعد وتأصيلات المأربي؟
والله أبو الحسن المأربي مصطفى الإسماعيل، الله يعلم أننا كنا نحبه، وأنا أحد الذين درسوا على يديه في مارب، ولكن الرجل كان على الجهة فترة من الفترات، ولكن كنا نحن لا نعرف ذلك، يعني فيما ظهر لنا أنه كان على الجهة، لكن كانت تبلغ بعض المشايخ بعض الأخطاء ونحن لا نعرف. نحن طلاب كنا في المركز عنده، والمناسبة أنا طلبت علم عنده فترة، وطلبت عنده شيخنا الشيخ هو أكثر منه، أكثر من ما يدرس في مارب، فبعض مشايخنا الكبار كانوا يعرفون أخطاءه، ولكن ما كانوا يكلمون الطلبة. وبعد مدة بدأت تجري على لسانه بعض القواعد الخطيرة، والتي يريد أن يؤسسها وأن يؤصلها خدمة لأهل البدع ودفاعا عنه. فمن ذلك مثلا قاعدة لا أقبل شيئا من كلام الناس العلماء وغير العلماء حتى أسمع بنفسي. أسميها الشيخ ربيع قاعدة التثبت. هذا قال الشيخ ربيع حفظه الله رد عليه ورد عليه في رسالة خاصة موجودة ضمن مجموعة الشيخ ربيع مجموعة موجودة ضمن مجموعة المجموعة الحسن فرد على أبي الحسن مجرد خاص في حق أبي الحسن. هذه القاعدة ذكرها في الجواب المعرض عن أسئلة المغرب لما سألوه عن قروة عن الغراوي قال قال أبو الحسن قال أنا لا أقبل كلام أحد في في في, في أحد حتى أسمع بنفسي ماذا قال. يعني طيب كلام العلماء العلماء قالوا سمعنا شريط فلان وسمعنا كذا ما تقبل منه؟ يقول لا أقبل أحدا كلام أحد حتى أسمع بنفسي. هذه من القواعد التي قاعدها وهي باطلة ومن القواعد التي قاعدها وهي باطلة الدعوة إلى المنهج الأفيح الواسع. يقول نحن ما نريد إلا منهجا أفيحا واسعا يسع أهل السنة ويسع غير أهل السنة إلا يدخل يعني جماعات معنا وإذا يدخل كذا أخي قضية ما هي بالتشهي لا بي يعني ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب بل يعمل سواني بقبل. المسألة هي راجعة الكتاب والسنة قريبة السلف. هل كان السلف يرضون بأن يجمع الجميع على صعيد واحد؟ لماذا لم يرضى علي بأن يجمع معه الخوارج؟ لماذا تبرأ ابن عمر من القدرية؟ قال أبرأ إلى الله والذي نفسي بيد ابن عمر بيده لو أنفقوا مثل إذا من لا يقول الله حتى يؤمن بالقدر. قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء حتى يؤمن بالقدر بهذا المعنى. لماذا لم يقبل ابن مسعود أصحاب الحلق ويضمهم بالدعوة؟ لماذا؟ لماذا المفاصلة وهذه الصراحة وهذا الوضوح؟ أبو الحسن أراد أن يجمع الجميع كلهم يعني من أجل فيه واسع ومن قواعده في قاعدها أنه لا يقبل خبر الأحد. عفوا استغفر الله العظيم يقبل خبر الأحد لكن لا يرى أنه لا يفيد العلم. يرى أنه يعمل به لكنه لا يفيد العلم اليقيني. يرى أنه لا يفيد العلم اليقيني المتواتر. الشيخ ربيع رد عليه وبين أن هذا خلاف طريقة السلف. وإن كان بعض الفضلاء قال بهذا القول أيضا لكن هذا ليس بحجة. الحجة من السلف نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى من صواعق المرسلة أنه قال الذين يقولون بأن أخبار الآحاد لا يفيد العلم هؤلاء خالفوا مذهب السلف الصحابة والتابعين مع التابعين. هكذا نقل الشيخ ربيع في الرد عليه. الحجة مع الشيخ حفظه الله في الرد على ابن الحسن. من قواعده كذلك أنه نصحح ولا نهدم. يعني إذا أخطأ الرجل صحح وانصح لا تهدمه. طيب أخطأ مرة أخرى يقول صحيح وانصح ولا تهدم. طيب أخطأ مرة ثالثة صحيح وانصح ولا تهدم. طيب رابعة وخامسة وسادسة إلى متى؟ إلى متى سيبقى ناصح أشغال أشغال به؟ أنا أذكر مرة أني كنت مع شيخنا الشيخ عمر رحمه الله تعالى كنت واقفا في بعد صلاة العشاء مع الشيخ فجاءه شاب رجل قال يا شيخ يعني هناك من ينتقدك على التحذير من محمد الغزالي. هذا كان هذا الكلام كان في 91 في بداية 91. فقال الشيخ نعم قال الأخ يا شيخ لو أنك حذرت من بعض كتبه يعني أنت انتقدت بعض الكتب انتقد بعض الكتب فقط لا تحذر من قيمة التفصيلة. فقال يا بني كم سأنتقد من كتاب محمد غزالي كل يوم يخرج لنا في تلك الفترة كان محمد غزالي حيا. قال محمد غزالي في كل فترة يخرج لنا شيئا أبقى أتبع كتبه وحذر هذا يحذر من الكتاب وهذا لا يحذر منه. قال حذر من وجود تفصيل هذا غير موثوق به. هذه طريقة أهل العلم. إذا كثرة الرجل أخطاء الرجل وضلالاته وعنده حزب ينتمي إليه وينطلق منه وتصدر فتاواه من جهته أنا رجل لا يقبل بارك الله فيكم. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول هذا شاب يعمل في تركيب الصحن يعني الدش ما حكم قال ما حكم عملي هذا وهل أترك هذا العمل؟ أرجو الإجابة بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
والله أنا ما أنصحه أن يعمل في تركيب الدشوش وتركيب الصحون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دع هذا العمل وبحذرك عن عمل يعني نظيف وتدخل منه لقمة حلال إن شاء الله تعالى على نفسك وعلى أهلك وأولادك. هذه الدشوش استخدمها أكثر الناس هي أشياء لا ترضي الله ولعلك تعرف هذا أنت نفسك. تعرف هذا أخي السائل، استعن بالله سبحانه وتعالى وادعو الله، قل يا ربي أنا تركت هذا لوجهك الكريم فاجعلني خيرا من هذا، سأل الله العظيم أن يعينك على هذا وأن ييسر لك ما هو أفضل من لك من هذا. نعم
جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما هي الأسباب التي تعين على التخلص من ضعف الهمة في العبادة وفي طلب العلم؟
من الأسباب التي تجعل الشخص ضعيفا في العبادة وفي طلب العلم، أولا الأسباب في هذا الذنوب المعاصي، فالإنسان يتخلص من الذنوب المعاصي ونحرص على أن يكون يعني يكون على عبادة على تعبد، حتى يكون على ترفل على عبادة على حتى تقوى همته في التعبد وطلب العلم، يحرص على أن يكون بعيدا من الذنوب المعاصي. الشيء الثاني الأسباب التي يعني تفضت من العبادة وطلب العلم وطبعت الهمة في هذا الجلساء. انظر أنت معاوج، إذا كنت تجالس عوام من أصحاب المجالس يعني أكثر مجالس كلام ودنيا ويعني مثل هذه الأشياء، لا شك أنك تضعف الهمة. العوام يعلمونك الكسل يعني في العبادة وفي طلب العلم، وأما إذا كان جلساؤك هم من طلاب العلم من الفضلاء، لا شك أنهم يعيش يعني يعلموك الحرص على الخير. الشيء الثالث وأكتفي بهذا الثالث إن شاء الله تعالى هو القراءة في كتب السلف. أنت إذا قرأت في كتب متقدمين كتب الأئمة تجد الهمة بطلب العلم، الهمة في العبادة، من هم يصلي في الليل في الليل واحدة 100 ركعة أو 1000 ركعة، ومن هم يصلي يعني يقوم حتى يعني يقوم الليل كله، ومن هم يعني يمشي طوال الليل يراجع الأحاديث أو يقرأ القرآن. أو إذا قرأت في تراجم هؤلاء الأئمة لا شك أنك تزداد نشاطا وهمة وحرصا على الخير. هذه تقريبا أكثر ثلاثة أسباب: الذنوب والمجالسة والجلساء وقراءة كتب السير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.